السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق أن المكاسب نوعان. النوع الأول هو الكسب بغير عوض، والنوع الثاني هو الكسب بعوض. وتحدثنا عن الكسب بغير عوض، وبينا أنه يندرج تحته أربعة أنواع من المكاسب. الأول هو الكسب بالميراث، تنتقل التركة من المورث إلى الوارث بعد موت المورث. والنوع الثاني هو العطايا، وبينا أن العطايا تشتمل على الهبة والمنيحة والهدية والصدقة والعمرة والرقبة والوصية والأحباس. النوع الثالث هو الغنائم، والنوع الرابع هو المال المباح. تحدثنا عن النوع الأول وهو الميراث، والنوع الثاني بينا بعض صوره. تحدثنا عن الهبة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وتحدثنا عن الهدية كسبب من أسباب الكسب بغير عوض، وبينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وعرضنا لبعض الأحاديث الأخر في هذا الشأن وفي غيره، وتحدثنا عن العمرة وعن الرقبة، ووقفنا بعد ذلك عند الحديث عن العطايا في الحديث عن العطايا عند الحديث عن الأحباس. وبينا أن الأحباس هي الوقف الذي يطلق عليه الوقف في أيامنا هذه، وعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة. لما أراد أن يبني المسجد قال صلى الله عليه وسلم لبني النجار: ثامنوني حائطكم، أي يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم الحائط، أي البستان الذي بني محله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله لا نبتغي ثمنه إلا من الله عز وجل. فسبلوه لله، وقفوا البستان أو الحائط لله عز وجل، فبني فيه المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا وقف أوقفوه لله عز وجل. ثم بعد ذلك لما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكان في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتفع أمه بشيء من الصدقة إن تصدق عنها؟ فأجابه بالإجاب، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف عليها أو على روحها المخراف، وهو بستان بالمدينة كان الثمر يبدو فيه قبل سائر البساتين الأخر، فسمي بالمخراف لهذا الاسم، لأن الثمر يبدو فيه ويصلح قبل بدو الثمر في غيره من البساتين. فأوقف سعد بن عبادة حائطا، أي بستانا، على أمه رضي الله عنهما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما حاز سهمه من خيبر، وكان أنفس مال حصل عليه عمر رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في فعل خير بهذه الأرض التي حازها في خيبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها وأن يتصدق بمنفعتها، وهو الوقف، حبس أصل الشيء لا يباع ولا يشترى، يكون ملكا لله عز وجل، وإنما تكون الصدقة من الغلة التي تتولد من منفعته كالأجرة وما شابه ذلك، أو كالريع الذي يتولد عنه، أو الثمر الذي يخرج من البستان. فأوقف عمر رضي الله عنه الثمر الذي يخرج من أرضه التي في خيبر على الفقراء والمساكين والأيتام وعلى ابن السبيل وعلى الضيفان، وجعل لمن يليها حق الأكل منها غير متمول، وورد غير متأثل مالا، أي لا يحق له أن يبيع شيئا منها ليأخذ منها. وهذا الوقف أو الأحباس كما يطلق عليها في كتب الفقه، وهي نوع من أنواع الكسب بغير عوض لمن يوقف عليه، عرفت في زمن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا، والذين كانوا يوقفون الأوقاف أو الأحباس على طلب العلم وعلى تعليمه وعلى تعلمه إلى غير ذلك. ولذلك نجد طائفة عرفت بطائفة المجاورين. طائفة المجاورين هذه كانت من طلبة العلم الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وكانوا يقيمون في بيوت أقامها أهل الخير من أصحاب الأوقاف على طلبة العلم. وكان من الناس من يوقف على طلبة مذاهب معينة، ولذلك كان بعض الناس يدخل في مذهب لأن الأوقاف والأحباس التي أوقفت عليه أكثر من غيره، وكانت هذه الأوقاف تضمن لهؤلاء الطلبة رزقا يوميا ومعاشا يتقوتون به. فمن أهل الأوقاف والأحباس من أوقف خبزا ومن أوقف طعاما على هؤلاء الطلبة بعدد معين في كل يوم. ولكن كان هناك نوع آخر من الأوقاف، كان الرجل ربما أوقف على بنيه وعلى ذريتهم من بعده لكي يضمن أنهم لن يتصرفوا في هذا المال الذي خلفه لهم، ربما لأنه لمس منهم سوء تصرف أو سفه في أموالهم، فكان يوقف على أهله أو أقاربه ويمنعهم من التصرف في الأصل. فعند مجيء ثورة 52 منع الوقف على غير جهات البر، منع الوقف على الأشخاص، لأن قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 52 وضع حدا لا يجوز أن يزيد المرء على تملكه من الأراضي الزراعية. فربما لجأ بعض الناس إلى أن يوقفوا هذه الأراضين على ذريتهم وذرية ذريتهم، فيكون ذلك تهربا من أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ومن ثم أوقف الوقف على الأفراد والأشخاص وصار الوقف على جهات البر. وكل وقف كان على أفراد أنهي وتم توجيه هذا المصرف إلى جهات البر، وبذلك انتهت هذه الأوقاف التي يستفيد منها الأفراد ككسب بغير عوض. نجد بعد ذلك الوصايا، الإنسان يوصي لإنسان آخر من أقاربه أو من غيرهم بصلة أو بجزء من المال، فهذا يكتسبه بغير عوض. وبينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أوقف خمس ماله وقال رضيت لنفسي بما رضي الله عز وجل به لنفسه، أي بالخمس الذي يؤخذ من الغنيمة ليوزع في جهات البر. وعلى ذلك فإن الكسب بغير عوض أربعة أنواع، أولها الميراث وثانيها العطايا والتي ذكرنا صورا لها، منها الهبة الهدية، منها الأحباس اللي هي الأوقاف، ومنها الوصايا، منها العمرة والرقبة إلى غير ذلك مما بيناه. ومن أنواع الكسب بغير عوض النوع الثالث، وهو الغنائم أو الأنفال، والتي يكتسبها المسلمون من الجهاد في سبيل الله. وقد بينا أن الأنفال لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الغنائم تجمع في مكان من الأرض فتتنزل نار من السماء فتأكلها. وذكرنا حديث أبي هريرة عن نبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، والذي جمع الغنائم فلم تتنزل النار من السماء لتأكلها، فقال فيكم الغلول، ثم تبين في نهاية الحديث أن نفرا قد غلوا من الغنيمة مثل رأس الثور من الذهب، فلما ردوه نزلت السماء من النار فأكلت هذه الغنائم. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وحديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها أن الله أحل الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالغنائم هي ملك للمسلمين بالجهاد في سبيل الله، وإذا ما حاز المسلم الغنيمة جاز له أن يتصرف فيها على أي نحو يراه. ونجد في سيرة عمر بن الخطاب عليه رحمة الله ورضوانه أن ابنه عبد الله بن عمر، وكان يشترك في فتوح الفرس، اشترى من الغنائم 40,000 درهم، وعلم عمر رضي الله عنه بذلك. والغنيمة إذا ما قسمت فإن من قسمت عليه غنيمته وأخذ سهمه منها يتصرف فيها على النحو الذي يراه، بالبيع، بالهبة، بالانتفاع، هو وشأنه، فقد صارت ملكا خالصا له، اكتسبها بغير عوض. فعبد الله بن عمر اشترى من بعض المسلمين الذين باعوا حصتهم من الغنائم أو بعضها، اشترى 40,000 درهم. فلما رجع إلى المدينة قال له أبوه عمر رضي الله عنهما، قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: يا بني، أرأيت لو أني عرضت على النار أكنت تفديني؟ تدفع فداء لتستنقذ أباك من النار؟ قال: يا أبتي، ومن كل شيء يؤذيك، ليس من نار الله عز وجل ومن عذابه فقط، وإنما من أي أذى تتعرض له ولو في الدنيا. قال: يا بني، فما أرى المسلمين قد باعوا لك، يقصد عمر بذلك أهل العراق، إلا لأنهم قالوا ابن أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرخصوا لك الثمن من أجل أبيك. ولذا يا بني، فإني جاعل لك ما لا أجعل لأي تاجر من قريش، أجعل لك بكل درهم درهمين. وباع هذا المال على ابنه فإذا بثمنه وقد صار 400,000 درهم، فباعه وأعطى ولده 80,000 درهم، ثم أرسل بالباقي إلى المسلمين بالعراق. وعلى ذلك فالغنائم، وهذا هو الشاهد من ذلك، تباع بواسطة من حاز سهمه منها يتصرف فيها على النحو الذي يريد، فهذا كسب بغير عوض. ثم نصل الآن بأمر الله إلى النوع الرابع والأخير من المكاسب بغير عوض، وهي كما رأينا في الشكل التوضيحي الذي رأيناه منذ قليل، النوع الرابع من الكسب بغير عوض، وهو المال المباح. ويقصد بالمال المباح المال الذي لا يمتلكه أحد، فهذا المال ليس على ملك أحد، ولكن هذا المال لمن يحوزه. مثل ذلك مثل الطير في الهواء، لو تخيلت طيورا كهذه التي تأتي إلينا مهاجرة، لو تخيلت سمكا في الماء كالأسماك التي في البحار، على ملك من هذه؟ ليست مملوكة لأحد، وإنما يتملكها من يقوم بصيدها، كما يحدث بالنسبة للسمان الذي يأتي إلينا مهاجرا من أوروبا. هذا السمان يضعون له الشباك فيمسكون به، فإذا ما أمسك به أحد الناس صار ملكا خالصا له، وله أن يتصرف فيه على النحو الذي يريد. فبما اكتسب هذا الطير؟ اكتسبه بغير عوض، لأنه مال مباح، هذا السمان مال مباح، فأمسكه واصطاده يتصرف فيه كيف يشاء. لو نظرت أيضا إلى السمك في الماء في البحار والأنهار، ملك من هذا؟ ليس على ملك أحد، وإنما هو مال مباح. فإذا ما نزل رجل واصطاد هذا السمك أو بعضه صار ملكا خالصا له، ويتصرف فيه بالبيع على النحو الذي يراه. فالسمك في الماء والطير في الهواء هذا كله من الصيد المباح، هذا كله من المال المباح الذي تتملكه وتحوزه وتتصرف فيه كيف تشاء. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيوع الغرر كما سنعرض لاحقا بمشيئة الله عز وجل، لذلك اتفق أهل العلم على تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء. لا يجوز أن يباع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لأنك لا تدري كمه، وهذا يؤدي ويفضي إلى المنازعة وإلى الشقاق بين الناس. ولذلك ما يحدث من بعض الناس أن يقوموا في البلدان الساحلية كالإسكندرية كالسويس كدمياط بورسعيد غير ذلك، يقوموا برمي الشبك، يطرح الشبكة في البحر ويقول هي لك ثلاث مرات، يطرح الشبكة فما خرج فيها من سمك قل أو كثر فهو ملك لمن اشتراه. هذا من بيوع الغرر المحرمة المنهي عنها كما سنبين بأمر الله عز وجل. وعلى ذلك فمن المال المباح، وهو النوع الرابع والأخير من الأموال التي تكتسب بغير عوض، المال المباح، منه الطير في الهواء، ومنه السمك في الماء، ومنه أيضا الحطب الذي ينبت في الأرض، وكانت الناس توقد به النار قديما، وكانت الناس تضعه فوق بيوتهم وينتفعون به. فهذا الحطب لم يكن مملوكا لأحد، وإنما ينبت في الأرض بقدرة الله عز وجل. وأرجو أن ننتبه هنا، فبعض عوام الناس يقول عن الزرع الذي يخرج بماء السماء فينبت في الأرض، يقول هذا زرع شيطاني، ونعوذ بالله من هذه الكلمة، فبئسة الكلمة هي. هناك بعض الألفاظ تتردد على ألسن بعض الناس دون أن ينتبه إلى معناها. ربما قال الرجل يعني هذا يشبه ثور الله في برسيمه، يعني باللغة العامية يقول لك ده عامل زي طور الله في برسيمه، وحاشا لله، يعني هل المولى سبحانه له ثور ويمتلك ثور؟ وها هنا يقول هذا زرع شيطاني، أقول أعوذ بالله، وهل الشيطان يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا؟ وهل الشيطان له زرع؟ سبحان الله الذي أنزل الماء من السماء، والذي أنزله من المزن هو الله عز وجل، وما نبت إلا بقدرة الله عز وجل. فهذا الزرع من المال المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سائل قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم، ينبه إلى مهنة وحرفة أفضل من سؤال الناس، وهي الاحتطاب، يأخذ فأسه فيحتطب ثم يستغني بذلك عن الناس، هذا أفضل له من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، سأله عما يملك، فما كان عنده إلا حلس وقعب، فباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بالمزاد هذا المال الذي عنده، فأتى بدرهمين، أعطى درهما لأهله وأعطى الدرهم له يشتري به فأسا ويحتطب. وجاء بعد ذلك هذا الرجل وقد اكتسب هذا المال كسب مباح، وهو الاحتطاب، نوع من الأموال المباحة. وهناك أيضا من المال المباح إحياء الموات، ويقصد بإحياء الموات الأرض الصحراوية القاحلة، هذه الأرض التي يعتني بها بعض الناس ويشق لها قنوات تروى من خلالها أو يحفر بها الآبار ويقوم على رعايتها وصيانتها فتنبت ويخرج بها الكلأ والزرع والأشجار والثمر على مختلف أنواعه، هذا من الكسب للمال المباح بغير عوض، كسب بغير عوض، إحياء الموات نوع من الأموال المباحة. ورد عن زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، أو أرضا موات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي. وقد ذهب أهل العلم جمهور أهل العلم قالوا بأن إحياء الأرض الموات لا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر، يعني أي إنسان يخرج إلى الصحراء فيقوم بزراعتها على النحو الذي يراه، ولكن خالفهم أبو حنيفة وقال أنه لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن ولي الأمر، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الأحناف هو الذي يصلح لزماننا، فلا يجوز لأحد الناس أن يذهب إلى أرض لا يعلم أن الدولة قد خصصتها لمشروع معين، أو أن هذه الأرض تخص جهة معينة فيضع يده عليها لأنها أرضا موات ويقوم بإحيائها، هذا لا يصلح في زماننا، فالأصل أن الأراضي التي لا تملك لأفراد هي ملك للدولة كما نعلم جميعا، وكما اشتهر هذا الأمر وسنت الدولة القوانين التي تحمي أراضيها، ولذلك فإحياء الأرض الموات الذي تقوم به الدولة من تمليك هذه الأراضي لمن يقوم على استصلاحها وتبيعها بأثمان زهيدة، فإذا ما امتنع عن زراعتها أو تكاسل في خلال فترة زمنية معينة قامت بسحبها منه، فهذا لا يخالف الشرع وإنما يوافقه ويوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سعيد بن زيد الذي يرويه الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى ذلك فهذا هو النوع الرابع والأخير من أنواع المكاسب بغير عوض، الكسب بغير عوض يندرج تحته أربعة أنواع، أولها الميراث، وثانيها العطايا، وثالثها الغنائم، ورابعها المال المباح. وننتقل الآن بأمر الله عز وجل إلى القسم الثاني من المكاسب، وهو الكسب بعوض. وأرجو أن ننظر إلى الرسم التوضيحي الذي يبين لنا أنواع الكسب بعوض. نجد ها هنا النوع الأول كما في هذا الرسم عوض عن عمل، وعوض عن عمل يندرج تحته الإجارة، ويندرج تحته أيضا الجعل والراتب، وسنعرض لذلك بأمر الله. عندنا عوض عن العقد على المرأة اللي هو المهر أو الصداق، والعوض عن الجناية الدية والقرش والغرة، والعوض عن المال، وهذا هو عقد البيع بمعناه عند الفقهاء. فنعرض لأول نوع من أنواع المكاسب بعوض. عندنا المكاسب بغير عوض أربعة أنواع، بالميراث، بالعطايا، الغنائم أو الأنفال، والمال المباح. نجد أن الكسب بعوض تندرج تحته أربعة صور أو أربعة أنواع. النوع الأول هو العوض عن العمل، النوع الثاني العوض عن العقد على المرأة، الثالث العوض عن الجناية، الرابع العوض عن المال. هنعرض للنوع الأول حسب الرسم التوضيحي الذي معنا، وهو العوض عن العمل. الإنسان يقوم بعمل لغيره فينتفع الآخر من هذا العمل فيستحق أجرا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر إلى المدينة استأجر دليلا خريتا كما في صحيح البخاري، وخريتا أي ماهرا من بني عبد الديل، هذا الرجل الخريت أي الماهر العارف بالدليل كان رجلا مشركا، واستأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وجعل له أجرا على هذا العمل الذي يقوم به. عمله يتمثل في أنه دليل للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنقله من مكة إلى المدينة بسبيل غير التي يعرفها المشركون، يبقى هذه إجارة، والإجارة ها هنا وردت على منفعة، إن هذا الرجل يقوم بعمل لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد حديثا آخر في صحيح البخاري لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة، وليس عند أحدنا ما يتصدق به، فكان أحدنا يتحامل أن يعمل حمالا عند الناس بالأجر، يحمل الأمتعة ويحمل الأشياء للناس لقاء أن يحصل على أجر منهم، فهذا كسب بعوض، عقد عمل يؤجر نفسه أو يمنح منفعته لغيره لكي يقوم على خدمته بعمل معين ويحصل على أجر لقاء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه قبل الإسلام أنه قد رعى الأغنام، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذه فائدة لطيفة، لماذا يرعى كل نبي الغنم؟ لأن الغنم تتفاوت أحوالها، منها القوي ومنها الضعيف، منها المطيع ومنها الشارد، تحتاج إلى جهد لمن يقوم على حفظها وحمايتها ورعايتها، فهكذا رعاية الأمم. فالنبي يرعى الغنم أولا، يتعلم الصبر والحكمة في معاملتها، يرد القوي منها عن الضعيف، يرد الشارد إذا شرد وابتعد، يأخذ بهذا القطيع إلى الخير الذي له، يبحث له عن المرعى يدله على الخير والنفع له، يبتعد به عن الوحوش والذئاب التي تهدده. وهكذا رعاية الأمم، ينبغي على من ولي أمر أمة من الأمم أن يكون شفيقا بها، يحنو على ضعيفها ويأخذ على يد قويها، يسوقها إلى الخير ويبتعد بها عن الشر. ولذلك تتشابه رعاية الغنم برعاية الأمم، يتدرب النبي على رعاية الغنم ليكون بعد ذلك قائدا لأمة من الأمم. لهذا التشابه وهذه الحكمة اللطيفة التي أدب الله عز وجل بها أنبياءه، يتعلمون الصبر، يتعلمون كيف تقاد الأمم، وذلك من خلال رعي الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط، أي على جزء من الدنانير كانت تعطى له كجعل، فهذا أجر يحصله النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقوم به. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قد احتجم. الحجامة كما تعلمون يقوم الحجام بإحداث بعض الجروح السطحية، ثم يقوم بأخذ الدم من هذه المواضع ويلقي بها خارج البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه قد احتجم وهو محرم، وأعطى للحجام دينارا، فكيف يعطي للحجام صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن كسب الحجام؟ وفق أهل العلم بين هذين الحديثين بأن الذي يكره أن يشارط الحجام، أن يطلب جعلا معينا له يقول آخذ كذا، أما إن أعطاه المحجوم الذي أجريت له الحجامة من غير اشتراط على ذلك فلا بأس، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الفحل الذكر، والناس تكره أن تحتفظ بذكور الحيوانات وترغب في الإناث، لأن الأنثى تحمل وتلد لك، لأن الأنثى يأخذ من لبنها فينتفع ويشرب ويبيع ويأكل منه، فتدر عليه الخير طوال العام. أما الذكر فلا نفع له إلا أنه يطعمه بغير ثمرة يحصل عليها من ورائه، ولذلك فيكره الناس أن يحتفظوا بالذكور ويرغبون في الإناث. ولكن كيف تلقح هذه الإناث بغير ذكر يقوم بذلك؟ ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عسب الفحل، عن الأجر الذي يعطى لصاحب الفحل لقاء ما يقوم به، ولكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لا تقوم بذلك إلا بجعل، فرخص في الكرامة وهي التي تعطى من غير اشتراط. وبهذا يوفق بين الأحاديث المتعارضة ولا يكون هناك تعارض، فالنهي يحمل على الاشتراط، وأما الترخيص فيكون لما يعطى على سبيل الهدية أو على سبيل الكرامة بغير اشتراط، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فإن الكسب بعوض يندرج تحته العوض عن العمل، كما بينا في الأحاديث السالفة، وكما ورد أيضا بالنسبة للجازر أو الجزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى من الأضحية على سبيل الأجر، لا يأخذ شيئا من الأضحية كجلد الأضحية كما يحدث في هذه الأيام على أنه من أجره. الرجل الجزار يذهب إلى المضحي فيقول آخذ منك مبلغ كذا فضلا عن جلد الأضحية، هذا لا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إن شئت أن تتصدق عليه بجزء من الأضحية لفقره فلا بأس، أو أن تعطيه فضلا عن المال على سبيل الهدية فلا بأس. ومن ثم فهذه المكاسب كلها كسب بعمل، وهذا لا بأس به، فهذا من أنواع المكاسب المشروعة. ومن ثم فما يقوم به الناس في هذه الأيام، يعملون في المصانع وفي المتاجر، بيعملون عند الدولة لقاء أجر، فهذا من باب الكسب المشروع، فهذا كسب بعوض، تأخذ مالا لقاء عمل، وهذا من الكسب الطيب إن كان العمل الذي تقوم به عملا حلالا. يعني لا يذهب ليعمل في مكان يبيع الخمور ويقول هذا كسب بعوض وأنا آخذ أجرا عن عملي. يشترط أن يكون العمل مباحا حلالا لكي يكون الكسب المتولد منه حلالا. ويدخل ويندرج تحت صورة الكسب بعوض والعمل ما كان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح البخاري، أن نفرا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قد خرجوا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا الضيافة منهم، فأبوا أن يضيفوهم. وكان هذا الحي من العرب يشتهر بالبخل كما يبدو، فطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم القرى أو الضيافة أن يضيفوهم فأبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جعل حق الضيف 3 أيام، إذا ما نزل الأضياف ببلد كان على من نزل بهم أن يضيفوهم، كجيش للمسلمين يمر ببلد ينبغي على المسلمون أن يقوموا بضيافتهم. ولكن هذا الحي من العرب أبوا أن يضيفوا المسلمين ولو للأيام 3 التي وقتها صلى الله عليه وسلم، فلدغ سيدهم، لدغ سيدهم عقرب لسعته، واللدغ يكون من الثعبان واللسع يكون من العقرب، ولكن تستعمل الكلمتان بمعنى واحد، لدغ عقرب لسعته أي لدغته بذيلها، فإذا بهم وقد طلبوا له كل شيء لا ينفعه شيء، بحثوا عن أي دواء لم ينفعهم، فقالوا نطلب هذا الرهط من العرب الذين نزلوا بنا علهم يكون عندهم شيء ينفع سيدنا. فذهبوا إليهم فقال أحدهم والله إني لأرقي، ولكن ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد طلبنا منكم الضيافة فأبيتم. فصالحوهم على جعل. من طرق أخرى لهذا الحديث أنهم جعلوا لهم قطيعا من الأغنام مكون من 30 من الشياه، وورد أيضا أن عددهم ربما كان في هذا النحو. فذهب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل، والتفل يكون بإخراج بعض الريق مع الهواء، رذاذ رقيق جدا، وليس المقصود به البسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا إذا ما وجدنا وساوس الشيطان في الصلاة، الشيطان الذي يقال له خنزب يأتي حتى يحول بين المرء وبين صلاته، ماذا يفعل الإنسان؟ يتعوذ بالله من الشيطان ويتفل عن يثاره. والتفل إخراج هواء رقيق من الفم هكذا، وليس المقصود به البصق. وإلا فلك أن تتخيل لو أنك بصقت عن يسارك ورجل يقف إلى جوارك، هذا لم يقل به أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ المعوذتين إذا آوى إلى فراشه ينفث فيهما هواء رقيق ويمسح جسده، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الصحابي يرقي هذا الرجل بفاتحة الكتاب وينفث عليه من ريقه، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان موثقا وحل من قيده ومن وثاقه، قام كأنما نشط من عقال، وقام وليس به بأس. وأرجو أن ننتبه إلى أنه لا ينبغي أن نتوسع في هذا الحديث وأن نقول بأنه يجوز أن نقرأ القرآن على سبيل التداوي على الناس وأن نأخذ أجرا على ذلك أو أن نصالح الناس على أجر على ذلك. فهذا الأجر كما ورد كان على سبيل العقوبة للبخل الذي كان عندهم، فهم لم يمتثلوا للصحابة رضي الله عنهم وأبوا أن يضيفوهم. والبخيل يظن أن رزقه ينقص بما يكرم الناس به، فإذا بالرزق الذي للصحابة وقد أخذوه أخذوا القطيع الذي لو ضيفوهم ما حاز عشره ربما. ولذلك أخذ الصحابة هذا المال على سبيل النكال لهم والعقوبة. وانظر إلى حكم الله عز وجل البالغة التي تظهر في هذا الحديث. لو أن رجلا وضيعا منهم لا يؤبه له قد لدغ ما التفت هؤلاء القوم إليه، ولكن قدر الله عز وجل أن يلدغ سيدهم، وهذا هو الرأس فيهم، والذي لو أمرهم بإكرام الضيف لم تثلوا، ولكن على ما يبدو أنه هو الذي حضهم على البخل وحثهم عليه وشد من أزرهم، فكان الجزاء من جنس العمل هو الذي لدغ، وهم الذين يسعون له بأي علاج لا ينفعه شيء ليأتي هذا الصحابي فيقوم على رقيته بفاتحة الكتاب فأذهب الله به ما نزل. أقول سبحان الله، وفاتحة الكتاب كما هي لم تتغير، ولكن من منا الآن يستطيع أن يذهب بها مرضا عن نفسه فضلا عن غيره؟ أقول فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه كرامة أجراها الله على أيدي بعض أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فهذا كله من الكسب بعوض العمل على نحو ما بينا في الأحاديث الماضية، كله من الكسب بعوض. والكسب بعوض فضلا عن العوض عن العمل يندرج تحته نوع آخر أيضا، وهو العوض عن الصداق الذي يدفع للمرأة، أو العوض عن العقد على المرأة. وبعض الناس يسميه عوض عن فرج، ولا أحب هذه التسمية ولا طريق، وإنما أذكرها لكونها قد وردت في كثير من كتب الفقه. فالعوض يكون بالعقد على المرأة لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية خالصة عن العوض، عطية لا يقابلها عوض. ولو كان المهر عوضا عن ذلك الذي قاله بعض الفقهاء فبما تستحق المرأة نصف المهر بالعقد عليها، ويجب لها النصف الآخر بالدخول بها، فهذا عوض عن العقد على المرأة، جعله الله عز وجل إكراما لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ونسائنا. حينما يعقد الرجل على امرأته يكرمها المولى سبحانه بهذا الصداق الذي يدفع لها إعزازا لقدرها ورفعا لمنزلتها، ليبين أنه فيها راغب فيدفع لها هذا المهر، والذي تكتسبه المرأة بالعقد عليها. وهذا هو النوع الثاني من المكاسب بعوض، والذي نقف عنده لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونتم بأمر الله عز وجل ما بدأناه في لقاء قابل بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.